الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، قال رحمه الله: باب. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى يظلمون. وقال مجاهد: المن صمغة، والسلوى الطير، والسلوى الطير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ترجم رحمه الله لهذه الآية 57 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام. الغمام جمع غمامة، كالسحاب والسحابة، سميت غماما لأنها تغم السماء وتسترها. وقوله وظللنا يعني تظلهم عن الشمس وهم في التيه، يقول قتادة رحمه الله، عفوا، قال عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، فاجتمعت لهم النعم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم ذكر رحمه الله معنى المن، قال: وقال مجاهد: المن صمغة، يعني حلاوة، حلاوة تؤكل. وقيل أنها شراب، المن شراب حلو، والله أعلم. يقول قتادة رحمه الله: كان المن والسلوى يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج، ثم يأخذ كل واحد منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى قدر ما يكفيه فسد في يده. الله أعلم، هل طلع قتادة رحمه الله على شيء من ما في كتبهم يدل على هذا؟ والسلوى، قال مجاهد: والسلوى الطير، قال هو طير السماني. السلوى هو السماني، هل هو جماعة السلوى أو السلوى مفرد؟ هل السلوى جمع ومفردها سلوى، أو هو مفرد وتجمع على سلاوي؟ الله أعلم. وذكر حديث سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه أرضاه، ومتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. السلام ورحمة الله. وماؤها شفاء للعين. يقول الحافظ رحمه الله: وقع في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب من المن، يعني الكمأة من، ليست هي المن، من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير، والرد على الخطابي حيث قال لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا، يعني إن كانت الكمأة نباتا فيكون المن سببها، أو لأنها أي الكمأة تنبت بلا كلفة كالمن الذي أنزل على بني إسرائيل كان بلا كلفة. فالخطابي يقول لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا لأجل هذا، لأن الكمأة المعروفة عند العرب ليست هي المن. فالزيادة هنا من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير. قال صلى الله عليه وسلم وماؤها شفاء للعين، هذا يذكره حتى الأطباء ومن كتب في الطب النبوي، قالوا إذا خلط في مائها الكحل أو عصر ماؤها على العين مباشرة يمكن أن تشفى العين من بعض ما تجد. ويمكن الآن في محركات البحث ترى صورة الكمأة هذه، فهي نبات. يقول النووي رحمه الله وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحلت عينه بماء كمأة محررا، يعني خالصا ليس معه شيء، فشفي وعاد بصره، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية الحديث. ثم قال رحمه الله وهنا الشاهد وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به، والله أعلم، يعني ما أخذ إلا عن يقين، لأن يعني بعض الناس يقول استشفيت بالقرآن وما شفيت، أو بالحبة السوداء وما شفيت، أو بأي شيء ذكر في الطب النبوي. هذا يحتاج إلى شيء من اليقين، وأن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، وهذا اليقين يعين الجسد على دفع المكروه. قلت وعند الترمذي أن أبا هريرة قال أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 فعصرتهن وجعلت ماءهن في قارورة وكحلت به جارية فبرئت. هذا أيضا مما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله عز وجل يمتن على بني إسرائيل بما أنزل عليهم من السماء وما أنبت لهم من الأرض، لكنهم ظلموا أنفسهم. قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلمونا بكفرهم ولا بتعنتهم على أنبيائهم. إسناده في الحديث رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن كين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك وهو بن عمير القرشي عن عمرو بن حريث عن سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسلم روى هذا الحديث في الأشربة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم الآية رغدا واسعا كثيرا. قال حدثنا محمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أسفاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره.
هذه الآية هي الآية التي بعد التي قبلها، قوله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. واختلف المفسرون في هذه القرية هل هي بيت المقدس أو هي مصر وقيل أريحة، وكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني أكلا واسعا كثيرا، كما فسرها به المصنف رحمه الله. وادخلوا الباب، يعني باب القرية، سجدا، يعني متذللين خاضعين، أو اسجدوا حقيقة بعد دخولكم شكرا لله، هذا أيضا محتمل. وقولوا حطة، يعني مسألتنا حطة، والرفع دليل الثبوت والدوام، وإلا فالأصل حطة، يعني حط عنا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا. وقولوا حطة، يعني أمرهم بهيئة وبقول عند الدخول، والدخول هذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وأمروا بدخول بيت المقدس، وحبست لهم الشمس حتى دخلوا وفتح الله عليهم. فلأجل هذا النعمة، نعمة الفتح وما جرى من المعجزات ليوشع عليه السلام، أمروا بهذا الأمر، بأن يسجدوا شكرا وأن يستغفروا. وهذا أصل في كثير من الأعمال الصالحة، أن تختم بالاستغفار، لأن العبد مهما قدم من العمل مفتقر إلى مغفرة الله عز وجل لذنوبه أو لتقصيره في حق الله عز وجل. وقولوا حطة نغفر لكم، هذا نغفر مجزوم، وهو جواب للأمر في قوله ادخلوا نغفر لكم خطاياكم. وفي هذا إشارة إلى كثرة خطاياهم، لأنها جاءت بهذا النوع من الجمع. الحديث الذي أورده رحمه الله متفق عليه، تقدم معنا في أحاديث الأنبياء، قال فيه: حدثني محمد وهو بن سلام قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي وهو البصري عن ابن المبارك عبد الله عن معمر وهو بن راشد عن همام بن منبه الصنعاني وهو أخ لوهب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم، فبدلوا وقالوا حطة، أو في رواية حنطة، حبة في شعرة، قالوها على وجه الاستهزاء، فبدلوا الهيئة وبدلوا القول. وهذا يجري على سننهم في الاستخفاف بأمر الله وأمر رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا معنى قوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيلهم، فجاءهم العقاب، فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، والعياذ بالله. والله عز وجل يقص هذا على رسوله صلى الله عليه وسلم تحذر أمته من السير على منهج هؤلاء، وفيه أيضا تذكير لليهود الذين كانوا في المدينة والسورة مدنية، وبدأ الاختلاط ببني إسرائيل، يذكرهم القرآن بصنائع أسلافهم. وقوله عز وجل: فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا، هو الطاعون، أرسله الله عز وجل عليهم حتى هلك، قيل هلك 70,000 في ساعة واحدة منهم، والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة رحمه الله: جبر وميك وسراف عبد إيل الله. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
نعم. قال رحمه الله باب قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل وهم اليهود. قال الحافظ قيل سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم، أي أمر الله، فنقلها لغيرهم، فيكون العداوة نشأت حديثا في اليهود الذين كانوا في المدينة بعد أن علموا أن النبوة انتقلت إلى العرب، وقيل لكونه يطلع على أسرارهم. قال قلت أصح منهما ما سيأتي بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم أو ينزل عليهم بالعذاب، هو نبي العذاب فهو عدوهم، والذي يأتي بالرحمة والمطر هو صديقهم، هكذا كانوا يعتقدون. واللفظ في الآية جاء عاما فيهم وفي غيرهم، من كان عدوا لجبريل أبغضه وأظهر عداوته، ولو لم يتعدى هذه العداوة، العداوة الأصل أنها تتعدى، يعني بخلاف البغضاء، البغضاء في القلوب، لكن العداوة قد ينشأ عنها عدوان وأذى، وهذا لا يمكن أن يكون هنا. ولذلك في آية في قوله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، العداوة والبغضاء، فالبغضاء في القلوب والعداوة أشد منها، وهي التي يحصل منها التعدي. وهذا لا يمكن هنا، لأن جبريل عليه السلام أقوى منهم وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولا يطيقون عداوته. قال رحمه الله وقال عكرمة وهو مولى ابن عباس كما عند الطبري جبر أو جبر، سيأتي اختلاف في لفظها، وميكا وسرافي، هذه ألفاظ سريانية معناها في العربية عبد، وإيل الله، فكلها معبدة لله عز وجل، كلها بمعنى عبد الله، مركبة تركيبا إضافيا، جبرائيل عبد الله، ميكائيل عبد الله، وإسرافيل عبد الله. هذا الحديث تقدم أنه من أفراده، قال فيه: حدثنا عبد الله بن منير وهو المروزي الزاهد، سمع عبد الله بن بكر وهو السهمي قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس وذكره. قوله رضي الله عنه وهو في أرض يخترف، يعني يجتني من ثمارها، الخرفة الثمرة الطيبة من أوائل ما يخرج إما من التمر أو من العنب أو من غيرهما. فأتاه عبد الله بن سلام، ويظهر من سؤاله أنه كان من علماء وأحبار اليهود وعلى علم بالتوراة، وتمرس في قراءتها والتبصر فيها. يدل على هذا هذا الحديث وحديث آخر، وهو حديث زنا اليهودي باليهودية، فإنه لما أتي بالتوراة قال لابن صوري ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم، فابن السلام رضي الله عنه يعرف أن فيها هذا الحكم. وفيه أن في التوراة تنصيص على بعض علامات الساعة، وفيها أيضا ذكر لبعض أحوال الآخرة في ذكر أول طعام لأهل الجنة، وفيها أيضا المسألة الثالثة وهي نزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فحين طرح الأسئلة الثلاث على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني وجه هذا أنه أنني سأخبرك بوحي بعلم ليس من عندي. وفيها إرجاع الفضل في العلم إلى واهبه سبحانه وتعالى. ويحتمل أن جبريل أوحى بها إليه صلى الله عليه وسلم لعلم الله بما سيكون من عبد الله بن سلام، أو أنه أوحى قال هذا بعد أن سأل، فسأل عبد الله بن سلام ثم نزل جبريل بالجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. فيكون بين الأسئلة وبين الجواب شيء من الزمن. فلما قال هذا عليه الصلاة والسلام وذكر جبريل، قال عبد الله بن سلام جبريل مستفهما، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية. وعلى هذا فنزول هذه الآية متقدم، وإسلام عبد الله بن سلام متقدم، فنزول سورة البقرة في أوائل الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال هنا سمع بقدوم، وهذه الآية في البقرة، والسورة كما تقدم معنا مدنية. ثم أجابه عن أول أشراط الساعة: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وهي قطعة متدلية في كبد الحوت من ألذ الطعام. قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت، يعني جذبته إليها. وهذا في الجنس متى يكون الولد ذكراً ومتى يكون أنثى. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الأنثى. وأما الشبه فيكون بعلو ماء أحدهم على الآخر، فهناك سبق في ماء الرجل وماء المرأة، وهناك علو، فالعلو يكون به الشبه فيما يظهر لي والله أعلم. فإنه في حديث عائشة عند مسلم: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل أشبه أعمامه. فاللفظ هناك يتكلم عن العلو وعن الشبه، وهنا يحتمل والله أعلم أنه في الجنس. جرى تمام الحديث على ما سمعنا، وفيه ظهور وصف اليهود الذي ذكره عبد الله بن سلام، وأنهم بهت أهل بهتان وظلم وتجني، فهم أثنوا على عبد الله بن سلام لما كانوا يعتقدون أنه على دينهم ثم انتقصوه بعد ذلك، وهذا من البهتان. فيه استعمال شيء من التحايل لإظهار أهل البغي والمنكر، فتحايل عبد الله بن سلام بهذا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ذلك، وفيه استعمال ما يدفع عن الإنسان المنقصة، فهو علم هذا منهم فأراد أن يبرئ نفسه على بألسنتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جبريل عليه السلام اختلاف ولغات أشار إليه الحافظ رحمه الله، ويحسن أن نقف معها لأن بعضنا قد يكون له عناية بالقراءة. يقول: فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير همز، وعلى ذلك عامة القراء من كان عدوا لجبريل، وبنو أسد مثله لكن آخره نون، يعني جبرين بنون عوضا على اللام. وبعض أهل نجد وتميم وقيس يقولون جبرائيل من كان عدوا لجبرائيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة، وهي قراءة لمعليا جبرائيل، هذه قال وهي قراءة حمزة والكسائي. طيب، وأبي بكر وخلف واختيار أبي عبيد، وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة ألف جبرائيل من كان معمد، من كان عدوا لجبرائيل، الأولى جبرائيل وهذه جبرائيل. وقراءة يحيى بن آدم مثله لكن بغير ياء جبرائيل. وطبعا القراءات المتواترة أظنها اثنتان، قراءة حمزة وقراءة الجمهور كلها، يعني أشار هنا إلى عامة القراء على ما نقرأ به، وأشار إلى قراءة حمزة والكسائي جبرائيل، والأخرى ما أرى فيها، ما سمى فيها أحد من القراء العشرة. ففي خلاف عند القراء عن غير هاتين القراءتين، لا من المتواتر، أنا أتكلم عن المتواتر الذي في غير القراءة الشاذة، لأنه نسب المد بلا ياء إلى يحيى بن وثاب وعلقمة، ونسب ما بالنون إلى بني أسد، لكن هل قرأ بها أحد من القراء؟ الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أخطأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي رضي الله عنه يقول: لا أدع شيئا أو 17 شهرا، ثم صرفه نحو القبلة. وذلك أن أبي رضي الله عنه يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها.
نعم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ما ننسخ. النسخ هو الرفع والإزالة، ويكون للتلاوة أو للحكم أو لهما. وأهل التفسير خاصة من يعتني بالأحكام يذكرون في هذا الموضع أنواع النسخ، فمن نسخ التلاوة وبقاء الحكم آية الرجم، نسخ التلاوة وحكمها باق، ومن نسخ الحكم وبقاء التلاوة قوله عز وجل في البقرة أيضا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. بقيت التلاوة ونسخ الحكم بالآية التي قبلها. ومما نسخ فيها الأمران العشر الرضعات، كن فيما أنزل كما قالت عائشة. والنسخ يكون إلى بدل وإلى غيره، وإلى بدل مماثل أو إلى أخف أو إلى أثقل. البدل المماثل كالقبلة، فإنه لا فرق بين استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة من جهة الفعل، ويكون إلى أخف كالعدة في المتوفى الذي تقدم ذكرها من حول إلى 4 أشهر و10، وإلى أثقل كنسخ التخيير في الصوم في قول عز وجل: وعلى الذين يطيقونه. قد قال في المراقي: وينسخ الخف بما له ثقل. وقد يجيء عاريا عن البدل، يعني قد ينسخ الأمر وليس له بدل، تخفيف من الله عز وجل. ومما يذكر في هذا أن النسخ مختص بالأمر والنهي دون الأخبار، فالأخبار لا تنسخ لأنها صدق، خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، إلا إذا تضمن الخبر حكما كما في آية النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا خبر تضمن حكما بالإباحة، بإباحة المسكر، ثم نسخ الخبر دون نسخ الحكم دون الخبر، فإنه كان هذا الاتخاذ. ومما يذكرون أيضا أن القرآن قد ينسخ بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وتنسخ السنة بالقرآن كالقبلة، استقبال القبلة ثابت بالسنة المتقدمة في العهد المكي وبداية العهد المدني، ثم نسخ بقوله عز وجل في البقرة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتنسخ السنة بالسنة كالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة، والنهي عن زيارة القبور ثم رخص فيها. وينسخ القرآن بالقرآن كآية المصابرة: الآن قال قد علم الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذه بعض مباحث النسخ أو رؤوس المسائل فيه التي يذكرها الفقهاء عند هذه الآية، ويحسن بطالب علم أن يكون على ذكر منها. قوله: أو ننسها، يعني يحتمل أن المصنف رحمه الله في تبويبه بوب بالقراءة الثانية ننسأها، لأن هي التي استدل بها في الحديث. ننسها هذه قراءة الجمهور، يعني من النسيان والترك. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ننسأها، يعني نؤخرها من التأخير. وسيظهر هذا في استدلال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالآية. قال في الحديث هذا، وهو من الأحاديث الموقوفة في الصحيح، وفيه تحديث صحابي عن صغير عن صحابي كبير، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الصيرفي، قال: حدثنا يحيى وهو القطان، قال: حدثنا سفيان عن حبيب وهو من أبي ثابت الكوفي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي. فيه فضيلة لعمر وفضيلة لأبي، فضيلة لأبي لهذه الشهادة التي سبقه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأكم أبي وهو ابن كعب. وفيه فضيلة لعمر رضي الله عنه حيث عرف الحق لأهله، هذا لفضله، فلا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل. وفيه تزكية من هو أهل لها، وهذا سائغ إذا أمنت عليه الفتنة. قال: وأقضانا علي. قوله أقرأنا وأقضانا يحتمل أنه يتكلم عن الصحابة أو عن الأمة كلها، فكلا الأمرين محتمل، والثاني هو الذي يظهر أنهم أقضى الأمة علي وأقرأ الأمة أبي بن كعب. وإن شاركه غيره في القراءة كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذ القرآن عن أربعة، وذكره. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم كما في الصحيح، قال: ليهنك العلم. وفيه أن العلم الأعظم هو العلم بكتاب الله عز وجل، والعلم المتضمن لمعرفة صفاته سبحانه وتعالى كما هو في آية الكرسي. قال: وإن، وهذا المنهج من عمر يعني منهج سديد يعني يتبع، قبل النقد يثنى على محله، على محل النقد. إذا كان إنسان سيرد على عالم فيثني عليه بما هو أهل له، ثم يقول: لكن أخذنا عليه كذا وكذا. هذا من العدل، ولا تحمله المعاصرة ولا تحمله نفسه على ما قد يكون فيها من الحسد للمنقود، أن يلغي جهوده أو يتناسى فضله. فقدم هذه الشهادة عمر رضي الله عنه ليدلف منها إلى الرد على أبي. قال: وإنا لندع من قول أبي، يعني في القرآن. فكان يثبت آيات ما يثبتها عمر وعامة الصحابة، فكان يقول ابن عباس: وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا، يعني من التلاوة. فخفي على أبي رضي الله عنه نسخ بعض الآيات التي نسخت تلاوة، سواء نسخت تلاوة حكما أو نسخت تلاوة وبقيت حكما. فكان أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله. هذا كلام عمر: ما ننسخ من آية أو ننسأها. فهذه الآية دالة على نسخ البعض، ننسأها نؤخرها فما تذكر، أما ننسها من النسيان فهذه أيضا احتمال آخر. يقول حافظ رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها. هذا مقول عمر محتجا به على أبي بن كعب، يعني يكون في الحديث جملة اعتراضية احتمال أنها من ابن عباس: وذاك أن أبي يقول، أو أنها من كلام عمر أيضا، ثم عقبه بقوله: وقد قال الله تعالى. قال الحافظ: وهو مقول عمر محتجا به على أبي بن كعب، ومشيرا إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغ النسخ. واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية، على وقوع النسخ بهذه الآية. قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: إن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. وهذا يرجع إلى رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمز. وأما قراءة من قرأ بضم أوله ننسها فمن النسيان، أصلها ننسيها لكن حذفت الياء تخفيفا. قال: وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرأها، فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص أنكر قراءة ننسها. أخرجه النسائي وصححه الحاكم. وكانت قراءة سعد بن أبي وقاص كان يقرأ بلفظ ثالث: أو تنساها، ما ننسخ من آية أو تنساها فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل سعد بن أبي وقاص بقوله سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى فيه إثبات واقع، شيء واقع، لأنه نهاه عن، أخبر بأنه لن يكون هذا منك الذي قد يكون قد وقع. سنقرئك، سنجعل القرآن يقر في قلبك فلا تنسى. وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال ربما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار فنزلت، يعني وقع منه النسيان صلوات الله وسلامه. يقول الحافظ واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن شد فمنعه، هذا أهل البدع كالمعتزلة وسبقهم إلى هذا اليهود، لأنهم يقولون النسخ دليل على البداءة، بدأ لله شيء فغير الحكم، هذا ضلال. الله عز وجل ينزه عن هذا الذي تفوه به. قال خلافا لمن شذ فمنعه وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، يعني رجع إلى قضية نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تنساها، تعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع. وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان في ذلك لأنها نزلت جوابا لمن أنكر ذلك، والله أعلم. واللفظ والرسم القرآني يحتمل هذا، يحتمل القراءات الثلاث، تنساها لأنهم لا يثبتون الألف، وننساها كذلك لأنهم لا يثبتونه، ها ننساها من التأخير، ننساها يعني نؤخرها، ها النساء التأخير، ومنه النسي في سورة التوبة والنسى في كلام الفقهاء في أحد نوعي الربا. فيه الحديث هذا يعني إشارة إلى علم الصحابة رضي الله عنهم وأخذهم وعطائهم في العلم ورد بعضهم على بعض فيه، والرجوع إلى الأدلة ووجوب إعمال المحكم. والمنسوخ قد يكون من المتشابه الذي لا يركن إليه، وفيه تفاضلهم في العلم، وفيه أن الفاضل في باب قد يفوت عليه شيء، فأبي هو أقرأ الصحابة ومع ذلك فات عليه شيء فكان يثبت. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه هو من الأربعة الذين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فاته شيء من القرآن، فاتته المعوذتان ما كان يعرفهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد يفوت الفاضل شيء ولا ينقصه عن منزلته، والرجوع في هذا إلى أهل العلم، إلى العلم، يعني من علم حج على من لم يعلم، إذا كان العالم هذا ممن يؤخذ عنه هذا العلم. وعمر منهم، عمر من قراء الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يكن من أقرائهم لكنه من القراء، هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم. ويدل على هذا قصته مع هشام لما قرأ سورة الفرقان على غير الوجه الذي قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير الوجه الذي أقرأتنيها، فهو يتلقى القرآن رضي الله عنه، فهو هنا ينكر بعلم، وهو في هذا يجسد شخصيته أنه حصين على الإسلام وعلى القرآن وعلى المسلمين رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعله ذخرا لنا، يجعل هذا المجلس مما نسعد به يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى خالصا لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.